عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. لافروف يحذر من وصول الناتو لبحر الصين ويشدد على ضرورة الحوار لحل المسائل الدولية. مصر تطالب الأمم المتحدة باتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والعودة لاتفاق المبادئ. ميقات يعلن عن تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن يرسم حلف الناتو خطاً دفاعياً جديداً له عبر بحر الصين الجنوبي في سعي للتوسع بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي تصريحات صحفية على هامش الجمعيات العامة للأمم المتحدة، لفت لافروف إلى إعلان الناتو بأنه ملتزم بأمن المحيطين الهندي والهادئ، ما يعني أن خط الدفاع التالي سيتم رسمه في بحر الصين. وخلال المناقشة السياسية العامة للدورة 77 للجمعيات العامة للأمم المتحدة، أكد لافروف أن الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة، مشدداً على ضرورة إجراء حوار صادق والبحث عن حلول وسط بدلاً من المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات. وقال لافروف إن الغرب يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد تحويل العالم إلى ملكية لها، وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة. ولفت الوزير الروسي لأن رئيس أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بدأوا بالتلويح باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا. من بيروت ينضم إلينا دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، ماذا يعني رسم حدود دفاع جديدة لحلف الناتو عند بحر الصين كما يحذر وزير الخارجية لافروف، وما تأثيراته؟
من المعلوم أن الحلف الأطلسي يعتني بأمن الشرق الأقصى، وخاصة يضع في أهدافه هدفا استراتيجيا هو الحصار العسكري غير المعلن للصين. وهذا الحصار يتم وفقا لنوعين من الخطوط، الخطوط المباشرة القريبة والخطوط في العمق. ويبدو أن الحلف يريد تضييق الحصار على الصين بعد التطورات التي حصلت والمخاوف التي يصرع عنها الحلف الأطلسي من إقدام الصين بعملية عسكرية أو سياسية تؤدي في النهاية إلى ضم تايوان إلى الصين. لذلك يبدو أن مخاوف لافروف من نقل الخطوط الدفاع يعني التمدد اتجاه الشرق والشمال الشرقي والاقتراب أكثر من الحدود الصينية. وإذا تم هذا الأمر فإنه سيشكل نوعا من الاستفزاز الذي لا يمكن تجاوزه وينذر بعواقب وخيمة. من أجل ذلك نجد أن روسيا تدعو إلى الحوار والاحتكام إلى العقل والقانون قبل الاضطرار للنزول إلى الميدان الذي قد تتدحرج فعالياته دون أن يكون هناك إمكانية للسيطرة عليها.
لافروف حذر من تدهور الوضع الدولي وطلب بالحوار، فهل الغرب سيتجه إلى التفاوض لحل الأزمات الحالية؟
إذا قسنا تصرف الغرب في بحر الصين على تصرف الغرب في أوكرانيا، نخلص إلى نتيجة بأن الغرب غير مستعد للحوار، خاصة وأنه يبتغي من المواجهات العسكرية والحروب البديلة استنزاف الخصم. لكن في مسألة بحر الصين والصين بحد ذاتها، لا يبدو أن المسألة الأوكرانية قد تتكرر هي بذاتها، وأن يمتنع وأن تكون للغرب مصلحة في إفشال الحوار كما أفشل الحوار في أوكرانيا. والسبب في ذلك أن لا يوجد دولة قادرة على تحرك على مسرح العمليات والقيام بالحرب البديلة ضد الصين. لذلك إمكانية استجابة الغرب للدعوة للحوار قد تكون مرجحة أكثر من إمكانيته في أوكرانيا، مع أننا لا نثق بالغرب وتصرفاته. فالغرب دائما يتصرف بشكل استفزازي وبعنجهية. وهنا أيضا نتذكر أمرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها قادرة على إدارة الأزمات دون الانخراط بذاتها بها، وهذا أيضا يبعد إمكانية الحوار. بالمحصلة نقول الحوار في مسألة تايوان والحدود الشرقية للصين مرجح أكثر من إمكانية الحوار في أوكرانيا، ولكنه ليس مقطوعا به.
توضيح لافروف أن أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا باستخدام السلاح النووي، إلى أي مدى تتراجع هذه الدول عن صياغة مشهد قد يصعد من الأزمة؟
يبدو أن العامل الاقتصادي بدأ يضغط على هذه الدول خاصة في مجال الطاقة، ولهذا السبب نسجل أمرين. الأمر الأول هو التحرك العسكري الظاهر للناتو على أراضي هذه الدول بشكل ملفت، والأمر الثاني الضغط الشعبي الذي بدأ يتشكل في تلك الدول لإجبارها على التراجع وحل المسألة الأوكرانية بطريقة تخفف من عواقب الأزمة الاقتصادية. لهذا نحن نقول أن السقف الذي انطلقت الدول الغرب تحته لبدء أزمة أوكرانيا، هذا السقف بدأ ينخفض غربيا الآن بعد أن اتخذت روسيا التدابير الحاسمة، وجاءت في الآونة الأخيرة عملية الاستفتاء الشعبي في الجمهوريتين والمقاطعتين لتشكل عاملا ضاغطا على الغرب لعدم الاستمرار في استفزاز روسيا، لأن كل استفزاز سيلاقى بردة فعل قاسية تعقد المسألة وتضخم حجم خسائر الغرب في المواجهة.
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد شكري على أهمية الوقت دون تأخير أو مماطلة حتى تنتهي الأطراف إلى اتفاق ملزم بشأن السد وفقا لإعلان المبادئ الموقع في 2015. وقال إن مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبداً التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي ارتبط بنهر النيل. في المقابل ذكر وزير الخارجية الإثيوبي أن مشروع سد النهضة ساهم في أن تصل الكهرباء لكل المنازل في البلاد وحقق تطلعات الأجيال بحسب ما جاء في خطابه أمام الأمم المتحدة، وأعرب عن امتنانه للشعب الإثيوبي الذي دفع ثمن هذا المشروع وفق بيان من الخارجية الإثيوبية. من القاهرة ينضم إلينا دكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية والسدود بعد التحية. ما سبب التأخر في إقرار اتفاق بين الدول الثلاثة على تشغيل سد النهضة؟
والله أعتقد التعنت الإثيوبي وإصرارها على فرض على سياسة فرض الأمر الواقع، وإنه طالما مصر والسودان وافقت على السد في إعلان مبادئ الخرطوم 2015، يبقى هذا يشمل أيضا أن السد لابد أن يملأ بالمية ويولد الكهرباء. ومن رغم أنه البند الخامس من اتفاقية إعلان المبادئ بتنص على حتمية اتفاق الوفود الوطنية للدول الثلاثة على نظام الملء والتشغيل، وإنه إذا حدث اختلاف ما بين الوفود يتم اللجوء إلى وسيط دولي ورفع الأمر بعد ذلك إلى رؤساء الجمهوريات للاجتماع، ولكن إثيوبيا بترفض حتى الآن تطبيق أي من هذه الأمور.
هل المجتمع الدولي يستطيع أن يكون وسيطا نزيها بين الأطراف لحل الأزمة؟
والله سبق للولايات المتحدة أن عرضت الوساطة وعقدت عدة اجتماعات على مدار 3 أسابيع في واشنطن دي سي برعاية أمريكية وبحضور وزير الخزانة الأمريكي السابق في عهد الرئيس ترامب، وتوصلنا فعلا إلى اتفاق، ولكن عند التوقيع انسحبت إثيوبيا ورفضت التوقيع رغم أنها كانت موافقة على جميع البنود. ثم عرضت روسيا بعد ذلك في مؤتمر العام الماضي روسيا أفريقيا، وعرضت أيضا الوساطة إلا أن الجانب الإثيوبي رفض وأصر على أن تكون الوساطة أفريقية فقط بدون مبرر. ثم عرض الاتحاد الأوروبي أيضا التوسط ورفضت، والبنك الدولي أيضا عرض التوسط، ولكن كل الدول دي فيها خبراء على المستوى، خبراء سدود وخبراء موارد مائية، ويستطيعوا التحكيم والوساطة بشكل جيد وعادل ما بين الدول الثلاثة، ولكن إثيوبيا تتحجج بأن هذا أمر أفريقي وينبغي أن يعالجه الخبراء الأفريقيين، علما بأن أفريقيا ليس فيها خبراء مرموقين في السدود ولا في الموارد المائية مثلما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي أو في روسيا أو في الولايات المتحدة. عشان كده نقدر نقول إثيوبيا مش عايزة شاهد دولي عليها على خروقاتها، لأنها بنت سدا ضخما، وهي دولة منبع لنهر مهم زي النيل الأزرق، والقانون الدولي للأمم المتحدة للأنهار العابرة للحدود بينص صراحة على أن دول المنابع تقيم سدودا صغيرة فقط، وأن تحافظ على السدود السابقة لها، وألا تؤذي دولتي المصب أو الدول المصب أيا كان عددها. إلا أن إثيوبيا فرضت سياسة الأمر الواقع ببناء سد عملاق، لأنه بكل المقاييس هو أكبر سد في أفريقيا، ارتفاعه 145 متر بالإضافة إلى وجود سد جانبي مساعد لي ارتفاعه 55 متر، وبالتالي كان لابد لمصر والسودان وإثيوبيا أن تتفق على نظام الملء والتشغيل. يعني الملء هتحجز مني كل سنة قد إيه مية، لأن المية المحجوزة أمام سد النهضة كانت في الأصل ذاهبة إلى السودان ومصر، والآن ستقتطع منهم وتخزن أمام السد الإثيوبي، فبالتالي لابد أن يكون هذا في نطاق تحمل الدولتين لنقص المياه، بأن نتفق مثلا أن أنا هخزن كل سنة 10 مليار 15 مليار إلى أن يكتمل الملء عند سعة 75 مليار المقررة لهذا السد، ولكن إثيوبيا لا تريد هذا الأمر. هي أيضا أن تضمن حد أدنى لتدفقات المياه إلى كل من مصر والسودان حتى بعد بناء السد، بمعنى أن السد كان يشارك في مياه نهر النيل بنحو 50 مليار متر مكعب، فمصر وسوينتو وإثيوبيا ادعت أن هذا السد لن يضر بمصر والسودان، فطلبنا منهم توقيع على هذا الأمر بأن إثيوبيا تتعهد أنه ما يقلش المياه المتدفقة بعد بناء السد عن 40 مليار بدلا من 50 حتى ونضحي ب 10 مليار، ولكن إثيوبيا رفضت هذا التعهد. نظام التشغيل من المهم أن نتفق عليه. لماذا؟ لأن إثيوبيا عند بناء السد قدمت لمصر والسودان وثيقة تقول أن عندما تعمل جميع توربينات السد فإن تدفقات المياه التي ستخرج من بحيرة السد إلى مصر والسودان عبر التوربينات لتوليد الكهرباء سوف تعطي لمصر والسودان نفس تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد، وبالتالي طيب طلبنا ضمانات بعمل جميع التوربينات. يعني ماذا لو شغلت إثيوبيا نصف التوربينات فقط أو تلتين التوربينات؟ هذا سيقلل كمية المياه الواصلة إلى مصر والسودان. من هنا إن إحنا دايما نتكلم على نظام الملء ونظام التشغيل. الناس استغرب التشغيل ليه؟ التشغيل لأنه إثيوبيا لا تريد أن تعطينا ضمانات بأن تعمل جميع التوربينات، لأن هذا سيتوقف على مدى بيعها للكهرباء وتصديرها للسودان وجنوب السودان وبعض الدول المجاورة أو نقلها إلى داخل إثيوبيا. عشان كده مصر مصممة نعرف نظام الملء هيتقسم مننا قد ايه كل سنة الى ان يكتمل الملء، ثم تعهد اثيوبيا بعمل جميع التوربينات بحيث لا تقل كمية المياه الواردة من اثيوبيا الى السودان ومصر على المدى القريب والبعيد ايضا، وايضا في سنوات الجفاف هل ستكون الاولية للسماح للمياه بالذهاب الى مصر والسودان ام انك تصر على توليد الكهرباء اولا؟ فهناك امور في التشغيل كان لابد من الاتفاق عليها، ونأمل ان نجد وسيلة للاتفاق خلال الأسابيع القادمة.
إذن ما هي المرجعية الأنسب لمصر والسودان وإثيوبيا حتى تنتهي هذه الأزمة؟
الأمم المتحدة والبنك الدولي والدول الخمسة الكبرى في مجلس الأمن ينبغي أن يضغط الجميع على إثيوبيا، لأنه هي خلاص بتعتقد أن بنة السد بدأت تملى، وصل المخزون حاليا إلى 22 مليار ومتبقي نحو 52 مليار لكي يمتلئ السد، وبدون ضغوط دولية من دول الاتحاد الأوروبي، من روسيا، من الولايات المتحدة، من الدول الخمسة الكبرى، من البنك الدولي والمنظمات الدولية، ومنها اليو إن ووتر. والبنك الدولي له ملف كبير وله أيضا خبرات طويلة في دعم السدود النهرية. نعتقد أنه ينبغي أن يتعاون المجتمع الدولي كله، لأن إثيوبيا تعول على أن مقر الاتحاد الأفريقي يقع داخل إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا، وبالتالي فهي تستطيع ترويد هذا الأمر والتعامل معه. وهذا ليس بالعدل، لأن عندما نتحدث عن المياه نتحدث عن عصب وشريان مهم لاقتصاديات الدول، خاصة السودان ومصر، دول جفاف ودول شح مائي، وبالتالي ينبغي أن تنصاع إثيوبيا لصوت العقل والمنطق والعدل والإنسانية في الأول وفي الآخر، ولا تنسى أنها تتعامل مع مياه لا يمكن التفريط فيها بأي سبب.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن تقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. وقال ميقاتي في تصريحات صحفية في نيويورك إن الحل النهائي في الأزمة لم ينجز بعد في ظل الوساطة الأمريكية التي تساعد في الدفع باتجاه إتمام الترسيم. وأكد ميقاتي أن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة بما فيها حزب الله تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات. كانت مصادر محلية تحدثت عن قرب تقديم الوسيط الأمريكي مسودة معدلة بعد رفض بيروت صيغة سابقة يفترض أن ينتهي منها خلال الأسبوع. من بيروت ينضم إلينا دكتور رائد المصري، أستاذ العلاقات الدولية. بعد تحية دكتور رائد، ما هو التقدم الذي جرى في مفاوضات الحدود البحرية الذي أشار إليه رئيس ميقاتي؟
يعني أعتقد أن هذا التقدم قد نقله نائب رئيس مجلس النواب حيال، والذي تربطه علاقة جيدة مع المفاوض الأمريكي أموس هوكشتاين، حيال النقاط المتفق عليها ضمن الخط 23 والتي تقسم حقول النفط والغاز ما بين كاريش وحقل قانا. وهذا الموضوع كان بالأساس موضوع شبهة لدى اللبنانيين بشكل عام، كون موضوع يعني حقل قانا لم يتم التأكد من أنه مليء بالغاز والنفط، وهذا هو الموضوع أو هذه هي الإشكالية الكبيرة. لكن أنا أعتقد أن الإسرائيلي والأمريكي من خلال مماطلتهما في إنجاز هذا الملف، وهو يعني هي مماطلة مقصودة من أجل رمي لبنان أكثر في حفرة وهو عميقة من الانهيارات، وهذا يؤدي به إلى الاستسلام والتنازل الكامل عن أي حقوق على هذا المستوى، وهو ما حصل بطبيعة الحال. يعني عندما يتحدث الرئيس ميقاتي عن قرب التوصل إلى اتفاقيات حول تقاسم الغاز والنفط مع إسرائيل، هل قال أولا متى نبدأ باستجرار النفط والغاز؟ هل قال ما هي الحقول؟ هل قال أن الخط 29 هو ملك لبنان الذي يعطي لبنان حق 2290 كيلومتر مربع من حصته في الغاز والنفط التي تخلى عنها لبنان لأن موقفه التفاوضي ضعيف جدا بسبب الانهيارات المالية وحاجة لبنان إلى السيولة، وبسبب أيضا الانقسامات السياسية الحاصلة، وبسبب أيضا موقف حزب الله الجازم والذي لم يرح أبدا موضوع التقسيم أو موضوع الاتفاق حول هذا الحل؟ لذلك رأينا أن الانقسام الحاصل في السلطة السياسية حيال موضوع التفاوض، وأيضا على مستوى يعني فهم أو وضع اللبنانيين بصورة هذا التفاوض، هم لم يضعوا اللبنانيين ما هي المستجدات، على ماذا حصل لبنان. هناك تفاوض مبهم غير معروف النتائج، وبالتالي تريد هذه السلطة السياسية كيفما كان أن تقيم هذا الاتفاق، كيفما كان أن تحقق إنجازات وتقول للرأي العام اللبناني والعربي والدولي أنها تحقق إنجازات حول هذا الملف، لكن على أرض الواقع لأننا أمام مسؤوليات كبرى. غدا إسرائيل ستحاسب الجميع على هذا الاتفاق. ماذا يعطي لبنان من حصص؟ هل يعطيه 1,000,000,000,000 أمريكي نتيجة استخراج الغاز والنفط في حقوله؟ كيف ستسوى؟ على أي أساس؟ يعني هذه الأمور كلها مبهمة وهي خاضعة للمزايدات الشعبوية أكثر منها، لأن لبنان كما قلت أمام انهيارات كبيرة وأمام انقسامات سياسية خطيرة جدا على مستوى حتى على مستوى السلطة السياسية الحاكمة. فلذلك يعني هناك شبه غموض حول هذا الموضوع. وأيضا يعني من خلال لقاءات الرئيس ميقاتي في نيويورك مع أبو ساكشتاين يعني لم تتوضح هذه الصورة حيال هذا الموضوع بشكل كامل، لكن ما فهمناه في موضوع التصفات وفي موضوع الحدود البحرية في لبنان والتي لم أيضا تتواءى مع تقسيم الحدود البرية أيضا بين لبنان وفلسطين المحتلة. فلذلك أنا أعتقد يعني الموضوع لم يتم يعني تظهيره بشكل واضح، ولا زال الإبهام هو سيد الموقف حول هذا الموضوع. حتى الإبهام هو من قبل هوكشتاين لا زال قائما، يعني لم تتوضح، يعني لم يعطي هوكشتاين صورة واضحة عن القرار الإسرائيلي النهائي، عن الكلام الإسرائيلي النهائي، لأن الكل بانتظار تمرير الوقت. لبنان في انتظار أن يخرج رئيس الجمهورية من قصر بعبدة ليبني على الشيء مقتضاه. إسرائيل تنتظر الانتخابات البرلمانية أو التشريعية كي لا يفوز نتنياهو وتعطي هذا التفاوض لبين. يعني هناك قضايا شائكة تتعلق بملفات داخلية بكل من لبنان وإسرائيل على حساب قوت الشعب وعلى حساب فقر الشعب وعلى حساب كل الاجتهادات الاقتصادية والمالية التي لم تعطي أي نتيجة حتى الآن.
ميقاتي قال إن الأحزاب اللبنانية بما فيها حزب الله تدعم قرارات الحكومة في المفاوضات، هل يعني ذلك أن حزب الله لن يعارض أي اتفاق للحكومة؟
دعينا نرى. إذا قال حزب الله أنه لن يعارض الحكومة وكان هناك اتفاق لم يصب في صالح حزب الله أو في صالح موقف حزب الله، هل يبقى على هذا الموقف؟ يعني اليوم يقول حزب الله موقف وتعودنا عليه أن يقول مواقف ويغيرها بعد حين نتيجة أن هناك مؤامرة تحاك أو أن هناك اتفاقيات أو أن هناك تطويق للمقاومة أو غيرها من الحجج. يعني من الذي يضمن عدم تغيير موقفه؟ من الذي يضمن أن حزب الله سيكون دائما إلى جانب الحكومة اللبنانية؟ يعني لما نتحدث نحن عن أن حزب هو إلى جانب الحكومة اللبنانية وهو منضوي ضمن ملف سياسي وله وزراء وله نواب، المفروض أن يكون هناك نوع من التنسيق أو التلاز أو الانضواء بشكل كامل تحت قرار الحكومة اللبنانية. هذا لم نشهده، لأن يعني تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصر الله لا تدل على هذا الموضوع. يعني الحكومة تفاوض وهو يهدد، ورأينا هذا التهديد. طيب هذا الموضوع يقولون أنه يشكل عامل قوة للبنان، نحن نريد أن يكون لبنان فيه عامل قوة، لكن هذا العامل القوة منزوع الصلاحية، منزوع فتيله نتيجة الفساد، نتيجة الاهتراء في مؤسسات الدولة. يعني لا نستطيع أن نخرج ونقول كلام شعبوي بأننا نستطيع أن نضرب ونستطيع أن نقصف ولبنان خاوي، لا فيه بنى تحتية ولا فيه كهرباء ولا فيه مال ولا فيه خبز ولا فيه طحين ولا فيه أي شيء. يعني هذا الكلام فيه مخاطرة. يعني يجب أن نبتعد عن الكلام الشعبوي، ويجب أن نبتعد عن الخطابات التي لن تسمن ولن تغني الشعب اللبناني. الشعب اللبناني اليوم يموت على الطرقات، يموت في القطر، في الاغتيالات، في التوترات الاجتماعية، في البحار، عبر البحار. يعني في أزمة كبيرة جدا، يتحدثون اليوم عن نفط، عن ملف نفط وغاز، لا في صورة واضحة عن مفاوضات، لا في حدود لبنان وحصته الاقتصادية، نفسي يعني ليس هناك من أي شيء واضح. وتخرج قوى سياسية كان حزب الله أو غيرها لتقول أننا سنضرب وسنخسف ولن يكون هناك استخراج لإسرائيل. معادلة النفط سيدتي هي معادلة كبيرة جدا، هي معادلة دولية تتعلق باتفاقيات كبرى في أوروبا وتأمين سلاسل التوريد، وهذه قضية أكبر من لبنان وأكبر من كل المنطقة أنا أعتقد في الشرق الأوسط. لذلك الموضوع يجب أن يسير ضمن مندرجات الاتفاقيات الدولية الجارية اليوم، ويجب أن يكون لبنان محصنا على هذا المستوى حتى يستفيد منه شعبه ويستفيد من هذه الخيارات الاقتصادية. هل هذا واقع؟ هل نحن أمام قوى سياسية قوية في لبنان قادرة أن تفرض شروطها على الإسرائيلي أو غير الإسرائيلي؟ ليس هناك من هذا يعني من يعني ليس هناك وجهة نظر تؤيد ما أقوله أو تشتغل وفق ما نقوله وفق ما يقوله اللبنانيون السياديون على الأقل. فهذا هو الواقع الذي يعيشه لبنان.
هناك صيغة معدلة من المفترض تقديمها للجانب اللبناني قريبا، هل تتوقعون أن تنتهي عند هذه المرحلة؟
أنا أعتقد أنه صحيح ستنتهي هذه المرحلة، لكن الوقت يعني هوكشتاين يماطل، هو يذهب، هو يزور، هو يلتقي بزعماء ورؤساء وغيرها، لكن الموضوع الحقيقي لم ينضج بعد، لأنه بانتظار عدة استحقاقات، منها استلام الحكومة اللبنانية الحالية بعد تطعيمها بوزراء جدد صلاحيات رئاسة الجمهورية، وتصبح هي مخولة بالتوقيع على الاتفاقية. لأنهم لا يريدون من الرئيس ميشيل عون أن يكون له أي إنجاز. هناك قوى سياسية في الداخل اللبناني وفي الخارج لا تريد الرئيس عون أن يقوم بأي إنجاز. هم ينتظرون خروجه في 31 تشرين. وبهذه الفترة تكون أيضا الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية قد جرت، وبالتالي ساعتئذ نستطيع الدخول بشكل عملي إلى هذه الاتفاقية. نحن أمام انتظار وقت، هذا هو الموضوع، لشهر أو شهر ونصف تقريبا. ومن دون يعني أريد أن أؤكد أننا في لبنان لم نعرف ما هي الحدود الفعلية، لم نعرف ما هي خطة لبنان الاقتصادية، لازال الغموض يلفها. هل هذا الغموض هو مدروس؟ هل هذا الغموض هو مقصود من قبل هوكشتاين؟ لم يعطي إشارات واضحة حول هذه الحدود وهذا الترتيب. نحن بانتظار هذا المواقف لنبني عليها أيضا رأينا كمعارضة لبنانية في لبنان وكمراقبين على هذا المستوى.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن مصدر أمني لوكالة سبوتنيك أنه تم تحييد مجموعة عملاء كانوا يقومون بتوجيه ضربات المدفعية الأوكرانية بعد جمع ونقل البيانات عن تحركات الجيش الروسي. بالإضافة إلى ذلك قاموا بتجهيز المخابئ لتخزين الأسلحة وساعدوا في نقل المخربين المسلحين عبر نهر نيبر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد إن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، وأوضح أن لدى إسرائيل قدرات تمكنها من منع إيران امتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من إنجازات حكومته مقارنة بالحكومات السابقة. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان حرصه على العمل لتلبية تطلعات الشعب في تحول ديمقراطي حقيقي يفضي لاستقرار البلاد. جاء هذا خلال لقائه رئيس زيمبابوي في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلع الأخير على شرح من البرهان للتطورات السياسية التي يشهدها السودان. لقي 10 مجندين بالجيش الصومالي حتفهم وأصيب العشرات إثر هجوم انتحاري تبنته حركة الشباب الإرهابية، ووقع الانفجار خارج مدرسة الجنرال دي جابادان للتدريب العسكري في جنوب مقديشو. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. لافروف يحذر من وصول الناتو لبحر الصين ويشدد على ضرورة الحوار لحل المسائل الدولية. مصر تطالب الأمم المتحدة باتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والعودة لاتفاق المبادئ. ميقاتي يعلن عن تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف العمل في المصارف اعتبارا من يوم الاثنين بعد إغلاقها على وقع سلسلة عمليات اقتحام. وشددت الجمعية في بيان على ضرورة تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الراهنة والحفاظ على سلامة الجميع، مشيرة أن ذلك سيتم عبر قنوات يحددها كل مصرف، الأمر الذي سيسمح للمواطنين إجراء عمليات الإيداع والسحب وتأمين رواتب القطاع العام. طرحت الشركة السعودية لشراء الطاقة 5 مشروعات جديدة للمنافسة في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. تبلغ الطاقة الإجمالية للمشاريع 3300 ميجاوات، 3 مشاريع لاستغلال طاقة الرياح ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالي الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجاوات، في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجاوات. ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2,804,000,000 دينار مقارنة ب2,000,000,000 دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا لبيانات إحصائية، زادت الصادرات الأردنية لدول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 635 مليون دينار مقابل 612 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021. كما زادت واردات الأردن من دول الخليج خلال النصف الأول من 2022 لتصل إلى 2,169,000,000 دينار مقابل 1,432,000,000 دينار في 2021. أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مقارنة بإحصاء مماثل في العام الماضي، وتجاوز احتياطي العملات الأجنبية 23 مليار دينار تونسي، أي نحو 6.9 مليار دولار. وسجلت إحصائيات البنك المركزي ارتفاعاً بنحو 6 مليارات دولار، كما أن إجمالي إعادة تمويل البنوك تجاوز 3 مليارات و600 مليون دولار بزيادة بلغت 10.6% عن العام الماضي. طالب رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقليص استيراد بلاده للحبوب من الخارج، معتبرا أنه إجراء غير مقبول في ظل ما تمتلكه من مساحات شاسعة وخصبة. جاءت تصريحات رئيس الجزائري على هامش إشرافي على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، ودعا تبون الولاة بأن لا يكونوا بعيدين عن المشاكل الفلاحية وأن يهتموا بزيادة الإنتاج في كل المناطق. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. فاز المنتخب الروسي لكرة القدم على منتخب قيرغيزستان بهدفين لهدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب دولون أوموزراكوف في العاصمة القيرغيزستانية بشكيك، وأحرز لروسيا المهاجم ألكسندر سوبوليف ودانيال أوتكين، بينما سجل لمنتخب قيرغيزستان شكوروف. وكانت هذه المباراة الأولى لمنتخب روسيا بعد توقفين دوليين، ومن المقرر أن تخوض روسيا مواجهتين وديتين مع البوسنة والهرسك في سان بيترسبرغ في 19 من نوفمبر المقبل، ويواجه إيران في نفس الشهر. اكتسح منتخب البرتغال مضيفه التشيكي بأربعة أهداف نظيفة ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وسجل رباعية البرتغال دياغو دالوت هدفين وبرونو فرنانديز ودياغو جوتا، وبهذه النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية، أما التشيك تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير. وتحتاج البرتغال إلى التعادل بأي نتيجة في الجولة الأخيرة ضد إسبانيا لبلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. في نفس المجموعة خسر المنتخب الإسباني أمام نظير سويسري بهدفين لهدف أحرزهم مانويل أكانجي وبرال إمبولو للمنتخب السويسري، فيما سجل الإسبان جوردي ألبا، وحقق منتخب سويسرا انتصارا مهما ليفرط المنتخب الإسباني في صدارة الترتيب ويبقى عند 8 نقاط فقط بالمركز الثاني، فيما صعد المنتخب السويسري إلى المركز الثالث ب6 نقاط. تغلب السربي نوفاك جوكوفيتش على الأمريكي فرانسيس تيافو ضمن منافسات كأس ليفر بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3، وتألق جوكوفيتش خلال التركيز على الإرسال الأول الذي منحه العديد من النقاط إضافة إلى تسديد بعمق كبير في التبادلات. وبعد مباراة قوية وأداء مميز حسمت المباراة لجوكوفيتش الذي منح فريق أوروبا نقطتين يتقدم على فريق العالم 6-4 على أن يتوج باللقب الفريق الذي يصل أولاً إلى 13 نقطة. قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية يمكنها من استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 والتي ستكون حدثا تاريخيا. يأتي هذا بعدما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036. واستقبل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي توماس باخ بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وتفقد باخ مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة أرمينيا في رقمنة أفلامها التي تعود إلى العصر السوفيتي والتي تحفظ حاليا في أرشيف مؤسسة غاس فيلم فوند الروسية، وكما اقترحت دراسة إمكانية تنظيم العرض المشترك للأفلام التي صورتها ورشة أرمين فيلم الأرمينية في دار السينما أليزيوم بموسكو. وقد توصل الجانبان إلى اتفاقات أثناء لقاء عقد في ريفان بين وزير التعليم والثقافة والعلم والرياضة الأرميني والمندوب الخاص لرئيس روسيا لشؤون التعاون الدولي ورئيس إدارة العلاقات الإقليمية والثقافية مع الدول الأجنبية في الديوان الرئاسي الروسي إيغور مازولوف من الجانب الروسي. فاز الفيلم المغربي زنقة كونتاكت للمخرج إسماعيل العراقي بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 22. يحكي الفيلم قصة نجم موسيقى الروك السابق لارسن سنيك الذي يعود إلى مسقط رأسه بالدار البيضاء ليلتقي برجاء، وتبدأ قصة حبهما في شوارع المدينة، ولكن لعنة الماضي تطارد العاشقين فيفران إلى الصحراء هربا من سوء حظهما. الفيلم من إنتاج 2021 ومدته 120 دقيقة، وبطولة خنساء باطمة وأحمد حمود وفاطمة عاطف وسعيد باي وعبد الرحمن أبهيم ومراد الزاوي. نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين المطرب ذياب مشهور الذي توفي يوم السبت عن عمر ناهز 76 عاماً بعد مشوار فني طويل. وتعرض الراحل لمتاعب صحية في السنوات الماضية. ولد مشهور في محافظة دير الزور في عام 1946، وتعلم على يد الموسيقي يوسف جاسم ليبدأ المشاركة في الحفلات الاجتماعية والمناسبات قبل أن ينتقل عام 1969 إلى دمشق، حيث تم اعتماده مطرباً في الإذاعة. توفي الممثل العراقي كريم عواد عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. المزيد عن الممثل الراحل في التقرير التالي.
شايف؟ يا ريتنا بعتنا له الخبر. لا خبر،
لا حامض حلو، لا شربات.
ودع العراق الفنان الكوميدي المخضرم كريم عواد شقيق كل من الممثلين الشهيرين عبد الرحمن وكريم عواد، الثلاثي الذي كان محط أنظار الجماهير العربية بموهبتهما التمثيلية العالية وقدرتهما على الدخول إلى قلب المشاهد. الفنان الراحل من مواليد عام 1940 تخرج في كلية الفنون الجميلة في بغداد، ثم حصل على ماجستير في الفنون المسرحية من جامعة كاليفورنيا عام 1981. اختار الممثل العراقي الراحل كريم عواد الطابع الكوميدي ليتألق به، فشاهدناه في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات بأدوار تمكن من خلالها من الدخول إلى قلب المشاهد. من أبرز مشاركاته في الأعمال الدرامية البقاء على قيد العراق، أبو طير، أسد الجزيرة، سارة خاتون، فوبيا بغداد، وأبو جعفر المنصور.
رحت حضرتك شفت فاضل عواد، حن قلبك عليهم لك، بتحبه
اي والله احبه.
واثر الفنان الراحل الشاشه الفضيه ايضا بمشاركات في افلام المساله الكبرى، الاسوار، النهر، التجربه، الراس والحارس، وقطار الساعه السابعه. كانت بدايات النجم العراقي من على خشبة المسرح التي شهدت مشاركته في مسرحيات في القصر، النسر له رأسان، عقدة حمار، تموز يقرع ناقوس، والنخلة والجيران. وفي الختام لا يبقى لنا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. لافروف يحذر من وصول الناتو لبحر الصين ويشدد على ضرورة الحوار لحل المسائل الدولية. مصر تطالب الأمم المتحدة باتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والعودة لاتفاق المبادئ. ميقات يعلن عن تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. في الاقتصاد، المصارف اللبنانية تعود للعمل غدا الاثنين عبر قنوات الأمنية بعدما شهدت عدة اقتحامات. وفي الرياضة، روسيا تتغلب وديا على قرغيزستان بهدفين لهدف. للمزيد زور موقعنا عبر الانترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.